الرسول على الرب عز وجل بالواو في الطاعة، وكذلك في المعصية، لأن أمر الرسول من أمر الله لقوله من يطع الله والرسول. ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فإنه لا حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عز وجل بالواو، لأن شرع الرسول هو شرع الله. انظر إلى هذه الآية: من يطع الله والرسول ومن يعص الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وهذا إتيان شرعي. أما في الأمور الكونية فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في ربوبيته، فلا بد أن يكون مذكورا بحرف العطف الدال على الترتيب. ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذه الآية تفسر آية الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأربعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي أفضل من الصديق، والصديق أفضل من الشهيد، والشهيد أفضل من الصالح، لأن الترتيب هنا ترتيب من الأعلى إلى من؟ إلى الأدنى. ومن فوائد هذه الآية إبطال ما ادعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول. وقد شرحنا هذه المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي، وكل رسول فهو نبي، وعلى هذا فالرسول نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة: جعلنا الله وإياكم منهم، حيث قال عز وجل: وحسن أولئك رفيقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرفقاء يختلفون، منهم رفقاء خير ومنهم رفقاء شر، لقوله هنا: وحسن أولئك رفيقا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رفقاء السوء، وقال: مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أتعرفون ما الكير؟ نعم، الأخ أحمد يعرفه، في الفم محجوب، صحيح، يستعمل الحداد، لكن كيف هو ومن أين وما مادته؟
هذا كثير يصنع جلد،
جلد
يكون من جلد الحيوان،
نعم،
ويكون مغلق إلا الفتح أو الثقب اللي يكون يأخذ منه الهواء، وفي ثقب آخر يأخذ منه الهواء، فعندما يغلق هكذا العالم يأخذ الهواء ويطرده إلى الأمام وأمام النار، فالكير هذا ينفخ النار حتى يذبحه، هذا كثير قديم.
إيه؟ لا، القديم، القديم كما ذكر جلد يكون طرفه الذي يدخل على النار، على محل النار، يكون دقيقا، وأعلاه يكون واسع، وفي أعلاه خشبتان ينفتحان، إذا جلبه فتحه تعبى الهواء ثم يضم هكذا ثم يضغط عليه، إذا ضغط وإذا هو مملوء هواء أين يذهب الهواء؟ يذهب إلى النار، فتجد النار مرة يعني مشتدة اللهب. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. بخلاف جلس الجلس الصالح فهو كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعني يعطيك بلا ثمن، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ثم قال الله تعالى: ذلك الفضل من الله. هذا مدة الدرس. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ذلك المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم نعمة في الدنيا والآخرة، لأن النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخرة، بخلاف إنعام الله على غيرهم من أشقياء عباد الله فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة. ذلك إذن المشار إليه ما أنعم الله به على هؤلاء الأصناف. الفضل من الله، الفضل يحتمل أن تكون صفة أو عطف بيان لذا، ويحتمل أن تكون خبر المبتدا، ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدا. فالآن لنا في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون ذلك الفضل كلمة واحدة يعني الصفة والموصوف، ومن الله جار ومجرور خبر المبتدا، ويجوز أن تكون ذا مبتدا والفضل خبر، ويكون جملة ويكون من الله حالا في موضع نصب الحال. ذلك الفضل من الله يعني لا من غيره، فهم لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية بأنفسهم بل بفضل من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إله إلا غيرك طرفة عين. فالإنسان لا يكتسب الفضائل بنفسه، ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحرم، ولكن الفضل من الله عز وجل. وكفى بالله عليما، هذه صيغة بمعنى التعجب، وقيل في إعرابها إن كفى فعل ماض والبا حرف جر زائد ولفظ الجلالة فاعل، يعني وكفى الله شهيدا، وعلى هذا فتكون شهيدا منصوبة على الحال، أي حال كونه نعم عليما، تكون عليما منصوبة على الحال أي حال كونه عليما. وصلة هذه الجملة بما قبلها تفيد نعم صلة هذه الجملة بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الفضل لهؤلاء إلا عن علم، ليس هكذا جزافا، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الصلاح، وأعلم حيث يجعل العلم، وأعلم حيث يجعل الرشد. فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهل لهذا الفضل فيمنحه إياه، ويعلم من ليس بأهل فيحرمه. هذه وجه صلة الجملة بما قبلها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناف لقوله ذلك الفضل من الله، ووجهه أن الله تفضل عليه. ثانيا أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجل لا بحوله وقوته، ولهذا أهلك الله الذين قالوا إنما أوتيته على علم عندي، لأن الفضل بيد الله. ومن فوائد هذه الآية الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه، وجهه أنه إذا كان الفضل من الله فلا تسأل الفضل إلا من بيده الفضل، إلا ممن بيده الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة علم الله عز وجل لقوله وكفى بالله عليما. ومن فوائدها أيضا تفويض الأمر إلى الله، وأن الله تعالى إذا فضل أحدا على أحد فاعلم أن ذلك عن علم ليس عبثا. ولهذا لما قال المكذبون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله رد الله عليهم، قال لهم الله أعلم حيث يجعل رسالة وأنتم لستم أهلا للرسالة. ومن فوائد هذه الآية، وهي فائدة بعيدة بعض الشيء، بيان أن جنس العرب أفضل بني آدم بعلم الله. وجهه أن محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف عباد الله، أن أشرف البشر، وكان من من العرب، فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم، وهذا شيء مشاهد وتدل عليه أخلاقهم وآدابهم وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أوجها متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس الآخر من البشر. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الخطاب هنا موجه للمؤمنين، وإذا صدر الله سبحانه وتعالى الخطاب بياء النداء دل هذا على الاهتمام به، وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له فينادى حتى ينتبه يا محجوب. طيب، ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ليدل على أن القيام به من مقتضى الإيمان، وأن مخالفته من نواقص الإيمان، وقد تكون من نواقض الإيمان حسب ما أمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه واشتهر: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استملها جيدا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رحمه الله، إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه، وإما خبر نحذر منه، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه ما فيها أمر ولا نهي، لكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس. وقوله خذوا حذركم، الحذر يعني التخوف ممن هو في الأصل من أعدائنا الكفار، ولا عدو للمؤمن إلا الكافر. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر، والكافر طبقات، الكافر المصرح بالكفر أهو من الكافر المخفي للكفر وهو المنافق. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة في المنافقين: قال هم العدو فاحذرهم. وكثير منكم يعرف كلمة هم العدو أنها جملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها، هم العدو فاحذرهم، كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق، لأن عداوته والعياذ بالله لا يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن التحرز منها. طيب، إذن خذوا حذركم من أعدائكم، من المنافقين ومن الكافرين المصرحين بالكفر ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر، ومن كل أحد يصدكم عن دين الله. خذوا حذركم. طيب، نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لنا، سواء كان بالسلاح أو كان بالفكر أو كان بالخلق. ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح، وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به. إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعل وقاتل وهاجم، إذا كان من غير الممكن نظروا هل يغزونها بالأفكار، يأتون بأفكار منحرفة إلحادية، إذا أمكنهم ذلك فعلوا. إذا لم يمكن بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل، قالوا إذن نغزو بطريق ثالث وهو الخلق، فسلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير ذلك. ولهذا الآن أو انظر ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات الأفقية التي تلتقط عن طريق الدشوش. إيش؟ كلم. لا لا ما نقبل. إيش؟ أي يقول عن طريق الأقمار. الأقمار مرسلة والدش مستقر. هذه الدشوش لهم أو هذه الأشياء التي يبثونها لا شك أنها كما سمعنا ولم نشاهد والحمد لله، لكن كما سمعنا أن فيها شرا عظيما، وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة 100% ما قبلها الناس إلا من زاغ قلبه والعياذ بالله، لكن يجعلون فيها أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحبة للصيد. فأقول هذا الغزو الآن غزو خلقي، وربما يكون فيه غزو فكري. وأنا أسمع أحيانا إذاعة عالية صافية من أحسن ما يكون من إذاعات العالم اللي نسمع وتبث التنصير الدعوة للنصرانية، لكن الحمد لله كل شيء تدعوه هو خير نجد أن شريعتنا متضمنة له وأنها لا حاجة إلى دعوة هذا، لأن الشريعة الإسلامية والحمد لله قد تضمنت وأكثر مما عندي. فأقول إن قوله تعالى خذوا حذركم يشمل كل ما يكون سلاحا علينا، ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه، صح ولا لا؟ طيب الذي يناسب السلاح الخلقي يناسبه أن يبصر الناس ويبين لهم العاقبة السيئة في دمار الأخلاق، وأنه كما قيل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ويبين لهم المضار في سوء الأخلاق وفي الفواحش وغير هذا. في الأفكار يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله وتجعل الإنسان دائما مع الله عز وجل، يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جنب. بقي علينا السلاح الغزو المسلح بالسلاح. لا بد أن نعد العدة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فصار الحذر يختلف. قد نقول لهؤلاء القوم تعلموا العقيدة تعلموا العلم النافع بثوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم تخلقوا بالأخلاق الفاضلة اجتنبوا السفاسف بينوا الناس عاقبة الأخلاق السيئة، وقد نقول لقوم تعلموا السلاح كيف يصنع كيف يرسل كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذا. فالآية مطلقة حذركم وحذروا كل شيء بما يناسب. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، هذه قد يقول قائل إنها تعين أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح، ولكنه ليس بلازم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة. عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قول جابر في شفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى في بالشفعة في كل ما لم يقسم، قلنا الشفعة في كل ما لم يقسم كل شيء. فلو أبيع سيارة بيني وبين زيد على عمر فلزيد الشفعة لأن السيارة ما قسمت، أليس كذلك؟ في كل ما لم يقسم. فإذا كان بيني وبين زيد سيارة وبيعتها وبيعت نصيبي على عمر فلزيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعت على عمر يضمه إلى نصيبه، ولذلك سميت شفعة لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. طيب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي أن يكون المراد بما لم يقسم الأرض، لأنها هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات أو هو في العقار فقط، والصحيح العموم، صحيح العموم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. مثال آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أتم الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أتم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآية الكريمة تفيد في أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، تعتد المرأة 3 حيض إذا طلقت. لكن قوله وبعولتهن تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات من الرجعيات دون البوائن. فهل نقول إن العموم في قوله المطلقات خصصه قوله وبعولتهن، وأن المراد بالمطلقات إيش الرجعيات، أو نقول المطلقات عامة وذكر وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ نعم الثاني. ولهذا جمهور العلماء بل حكي إجماعا على أن عدة المطلقة ولو كانت بائنا كم 3 قروء ولو كانت بائنة. ولما كانت قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها فإن عدتها حيضة واحدة، قال إلا المطلقة 3. فعلق القول بذلك على وجود مخالف. فهمين؟ ما فهمت. شيخ الإسلام عنده قاعدة يقول المرأة التي فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد بحيضة كالمخالعة والمفسوخة ومن تبين فساد نكاحها وما أشبه ذلك. انتبهوا جماعة، واضح ولا لا؟ والمذهب لا بد من 3 حيض. أورد عليه المطلقة 3. المطلقة 3 ليس لزوجها عليها رجعة، فهل تعتد بحيضة أو ب3؟ مقتضى قاعدته ب1، لكنه رحمه الله علق القول بذلك على وجود قائل به، لأنه لا يمكن الإنسان المتأخر أن يخالف الإجماع المتقدم. وقد ذكر أنه قال به بعض الصحابة التابعين. فأقول بارك الله فيكم إن القاعدة التي قعدناها إذا ذكر العام ثم عطف على في المعنى على المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصا للعام أو لا؟ نقول لا يكون. هذا هو القول الصحيح أنه لا يكون. طيب، إذن فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قوله خذوا حذركم يعني من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح، لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. والثالث العدو الثالث. هنا العدو الأول الشيطان، والثاني المنافقون والكفار، والثالث نسيت النفس. النفس ما هذا أشد من عداوته، إلا ما رحم ربي. إن النفس لا أمرهم بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم أيها
خذوا
حذرك. نعم، هم يقول نعم خذ الحذر، لكن لو أخذت الحذر لا تنتفع بحذرك، إنما هو تنتفع عند الحذر وليس بالحذر. يقول الأسباب علامة على الشيء، ما هي سبب. يعني مثل إنسان مثل كسلة قال بتروش لجل أنشط، وفعلا تروش ونشط. يقول ما نشط من أجل التروش، نشط عنده لا به، يعني أن الله جعل له نشاط عند التروش وليس بالتروش. عندما ما ترمي الزجاجة بالحجر وينكسر، تنكسر الزجاجة وما كسر الحجر، ولكن قد أن تنكسر عند مماسة الحجر لها. هذا يعني قول غير صحيح، ما في شك. نعم، ايش بعد لا. ها كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وتقدم الكلام على هذه الجملة من الآية. ثم قال: فانفروا ثباتا. انفروا يعني للقتال في سبيل الله، أي اخرجوا. وقول ثبات أي متفرقين، أو انفروا جميعا أي مجتمعين. والذي دلنا على أن ثبات بمعنى متفرقين قوله: أو انفروا جميعا، حيث قوبلت بهذا. ومقابل الشيء يكون على ضده في المعنى، فمعنى ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعا. ففي هذه الآية فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ثانيا من فوائد الآية وجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه. فالذين يقاتلون يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح، والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلم، والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق. كل عدو يقابل بالسلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن كيس فطن. كيس بينها الرسول بأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حازم. فطن عنده حذر. فإن قال قائل هل يجوز أن تصل بنا الدرجة إلى سوء الظن بالغير ونقول هذا من أخذ الحذر؟ قلنا لا، لا يجوز أن يسيء الظن بمن ظاهره العدالة، كما قال أهل العلم يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ الحذر منه لئلا يخدعنا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفور للجهاد في سبيل الله، سواء كنا مجتمعين أو متفرقين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ قلنا الجواب أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو جماعة، وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر، حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين. أما من بقوا ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. في هذه الآية لامان، اللام الأولى لمن والثانية ليبطئن، فهل هما لام الابتداء؟ الجواب أما الأولى فهي لام الابتداء لأنها وقعت في اسم إن المؤخر، وتفيد إيش؟ تفيد التوكيد. وأما اللام الثانية فهي موطئة للقسم، فقوله لا يبطئن واقعة في جواب القسم. والتقدير وإن منكم لمن والله لا يبطئن، فاللام هنا واقعة في جواب القسم. وقوله فإن أصابتكم مصيبة الجملة الشرطية، وفعل والشرط فيها وجوابه ماضي، فعل ماضي. فهل نقول إنه مجزوم أو نقول إنه مبني في محل جزم؟ الثاني، لأن يعني فعل الماضي مبني. ففعل الشرط أصابتكم وجوابه قال قد أنعم الله علي. وقوله إذ لم أكن، إذ هنا للتعليل وليس ظرفا بل هي للتعليل، يعني حيث لم أكن معهم شهيدا. أما من آية يقول الله عز وجل وإن منكم، ومن هذه للتبعيض، يعني إن بعضكم لمن ليبطئن، يعني للذي يبطئن. ومعنى يبطئ أي يدعو إلى التباطؤ، سواء دعا غيره أو دعا نفسه. فيكون قول ليبطئن شاملا لمن يخذل غيره عن النفور للقتال، ومن يخذل نفسه ويتهاون حتى يفوت الأوان. هذا الذي يبطأ يتأخر ولا يخرج للقتال. نتيجة القتال إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة، وإما أن تكون العكس. فهو إذا أصابتكم مصيبة يعني أصابكم خذلان وهزيمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيئا، فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقار. افتخار على ما بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة، واحتقار لمن أصيب بهذه المصيبة، وهذا غاية ما يكون من التباعد. هذا الذي يقول وهو منهم يقول هذا الكلام كأن لم يكن بينه وبينهم مودة، كأنه من أبعد الناس عنه، حين افتخر بأن نجا من المصيبة التي أصابتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموبق لهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فيتمنى على الله الأمان بعد أن فاته الأمر. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن، هذه فيها شاهد لقراءتنا في النحو قبل ليلتين، وهي تخفيف كأن لم تكن. وكأن إذا خففت أظن قرأناها وقفنا عليها. طيب إذن نتركها حتى نصل إليها إن شاء الله. طيب كأن لم تكن بينكم، جملة لم تكن بينكم وبينه مودة في محل رفع خبر كأن، واسمها ضمير الشان محذوف. وقولك كأن لم تكن بينكم مودة، المودة هي خالص الحب، يعني كأنه بعيد منكم ليس بينكم وبينه ارتباط. وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين بأنها جملة تعود إلى الحال الأولى، وهي إذا أصابتكم مصيبة. قال كأن لم تكن بينكم مودة، نعم، قد أنعم الله علي، ولكن هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. في جماعة جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر، لأن الحمد لله الأمطار عامة، وقصروا، جمعوا وقصروا وهم في البلد، صحيح هذا؟ الجمع صحيح والقصر غير صحيح. فقيل لهم إن هذا لا يجوز، يجب أن تصلوا أربعة. فبلغهم إمامهم في اليوم الثاني وقال صلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين، فصلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين. سبحان الله، يعني تعدي الناس بالفتوى شيء عجيب. فما الواجب عليهم الآن؟ أن يصلوا العشاء أربعة. الواجب الآن أن يصلوا العشاء أربعة، نعم. وهذه واقع، ما هي فرضية، واقع فعلا قبل البارحة، نعم. لا ما في سؤال، ها في تفسير. يلا سمعنا. كيف فأفوز فوزا عظيما، ومن
يقاتل
في السكون. وش ذا مصحف ذا؟ لا، ومن يقاتل فيقتل
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
بس هذه تفسير الشيخ ابن صالح عجيب. طيب شوف لك كم آية واكتبهن ونرفعها لهم عشان يراجع ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ماذا يفيد تصدير الخطاب بالنداء ادم بن عبد الله بن زكريا؟ ايش فارعيها؟ لا، لكن انا اقول ماذا يفيد تصدير الخطاب يا ايها الذين بالنداء، بالنداء بغض النظر عن كون الذين امنوا او غير الذين امنوا. يفيد الاهتمام، نعم، بالكلام الموجه للمخاطب. طيب كيف نقول انه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما يمكن تعلل الحكم بالحكم. لا يمكن تقول لماذا وجب الغسل، تقول لأنه وجب الغسل. لماذا وجب الوضوء؟ لأنه وجب الوضوء. نعم، أي نعم. أنت هاني دا حامل. لكن لماذا نقول إنه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يقتضي بالخطاب أو بما يقتضي الخطاب؟ طيب صح، نعم، الندى يفيد التنبيه لا شك. يا فلان مهم مثل لو ألقى الكلام بدون ندى، يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن. طيب كونه يكون موجها للمؤمنين، عبد الرحمن ماذا يدل عليه؟ لا، أنت ما حضرت الظاهر، ها؟ نعم، طيب اثنين، تهييج على القبول، على القبول وفضيلة الإيمان حيث خص المؤمنين بالنداء. والثالث ايش؟ طيب رابع إبراهيم، نعم، أن فعله مقتضي الإيمان وأن تركه نقص في الإيمان. ما معنى قول خذوا حذركم؟ محجوب وش معنى أخذ الحذر؟ لا، ما نريد كيفية الحذر، لكن ما معنى أخذ الحذر أصلا؟ طيب التخوف منه والتأهب له. طيب، عند هذه الآية أظن ذكرت لكم المؤمن كيس فطن، هل ذكرته حديثا أو كلاما؟ حديثا كلام. طيب نعم نعم. طيب طيب، على كل حال من فهم مني أني قلته كلا حديثا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.